الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا الشرع وأتم لنا الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالحق المبين رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واستقيموا على دينه، وافعلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، فتقوى الله عز وجل هي أقوم وأقوى، وهي العروة الوثقى، واجتنبوا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعليكم يا عباد الله بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. معاشر المسلمين، اعلموا أن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، وهو إفراده بالعبادة، فلا يعبد معه أحد البتة، فلا يشرك به شيئا، لأن الشرك هضم لحق الله تعالى على العبيد. لذا من وقع بالشرك فقد باع بالخسران المبين. قال تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أكبر الجرائم وأخطرها على الإنسان، سواء كان الأكبر منه أو الأصغر. والأكبر يترتب عليه أمور، منها أنه محبط لجميع العمل. قال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويترتب عليه أن صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله لا يخرج منها أبدا. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والشرك لا يغفره الله عز وجل حتى الأصغر منه، عند قول بعض أهل العلم لعموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك لعظيم خطره قد خافه أولياء الله المتقين من سادة الأنبياء والصالحين، فهذا أبونا إبراهيم إمام الحنفاء وسيد الموحدين يخافه على نفسه وعلى ولده. قال تعالى عنه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهو يدعو ربه أن يباعده بينه، أن يباعده وبنيه من هذه الفتنة العظيمة، وهي فتنة الوقوع في الشرك. ولهذا قال الإمام التابعي الجليل إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وقد وقع في هذا البلاء، وللأسف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، بل ممن يلبس زي العلماء والدعاء والصالحين، فيا حسرة على العباد. والشرك قد خافه سيد ولد آدم نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا من كمال شفقته ورحمته بالأمة ونصحه لها، لهذا ونصحه لها بحيث لم يترك خيرا إلا ودلها عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، ومن الشر الذي حذر منه ظهور الشرك فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا الحديث يبين أن الشرك وإن كان صغيرا أو قليلا فإن صاحبه مشرك بالله مستحق للعذاب إذا لم يتب إلى الله ويرجع إليه بالتوحيد ويضلع عن الشرك بكل صوره وأشكاله. عباد الله، إن من صور الشرك بالله لبس الحلقة والخيط أو القلائد من معدن أو من غير المعدن كالنحاس أو الحديد أو غيره لأجل رفع البلاء أو دفعه قبل حصوله، كما يفعله بعض الناس هداهم الله، فيلبس الحلقة من المعدن في يده أو الخيط بزعم أنه يذهب عنه الآلام أو الكهرباء أو الروماتيزم أو غيره من الأمراض، وهذا من جعل هذه الأشياء سبباً للشفاء، وليس كذلك. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني بخير هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فإن الذي يكشف الضر ويدفع البلاء هو الله عز وجل على الحقيقة سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء لا تنفع ولا تضر، ولبسها لا يخلو من حالات: الأول، اعتقاد أنها سبب فهذا شرك أصغر. الثاني، اعتقاد أن هذه الخيوط وهذه الحلق والأساور والقلائد تنفع وتضر بنفسها فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة والعياذ بالله. والثالث، أو لبسها للزينة فهذا محرم، لأن لبس الحلقة والأساور والخيوط في اليد هو من فعل النساء ولبسهن وفيه تشبه بالكفار، وهذا حرام لا يجوز. هذا وأقول قولي، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه وأتباعهم على الهدى إلى يوم الدين، أما بعد: عباد الله، فاتقوا الله وأطيعوه، فإن من أطاع الله هداه ومن توكل عليه كفاه. واعلموا رحمكم الله أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، يعني من نحاس، فقال له: ما هذه؟ قال: هذه من الواهنة. والواهنة هو مرض يصيب اليد عند العرب قديما. فقال له: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا شدة عنايته بالتوحيد ومحاربته للشرك، وكيف أغلظ على هذا الرجل في الإنكار عليه ولم يعذره في فعله، وبين أن لبس الحلقة وغيرها للاعتصام من الأمراض من الشرك بالله، وأن الشرك يضر بالإنسان ويحرمه الفلاح في الدنيا والآخرة، وأن الأسباب التي تدفع البلاء لا تكون إلا شرعية كالرقية الشرعية، أو أسباباً حسية تجريبية كالدواء الذي يشربه المريض فيشفى بإذن الله أو غير ذلك، وأما غير ذلك فلا يكون سبباً للتشافي. عباد الله، من لبس هذه الأشياء في يده أو في صدره أو في موضع من جسده للتشافي فقد اتخذها تمائم، وهذا من أنواع الشرك بالله. فعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لم يجعله في دعة وسكون ولا خفف عنه. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والودع هي القواقع التي تؤخذ من البحر وتجعل على شكل قلائد وخيوط، ويلحق بذلك ما يسمى بالأساور المغناطيسية، فإنه من التمائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. فاحذروا يا عباد الله من هذه الأمور، واطلبوا لأنفسكم السلامة في الدنيا والنجاة من العذاب في الآخرة، فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لرضاك، واجعل عملهم الصالح في طاعتك، وألبسهم ثوب الصحة والعافية، واجعلهم رحمة للبلاد والعباد، وأعز بهم الدين، وانصر بهم الملة، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.